بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
فرجهم. البحث في القواعد العقلية يقتصر عادة على صحة، على بيان صحة أو بطلان تلك القاعدة العقلية. هذه القاعدة العقلية مثل استحالة أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، قيدا في متعلق الأمر، هذه الاستحالة صحيحة أو باطل، كما في القواعد العقلية الأخرى اختصاص الحكم بالعالمين به، استحالة دعوة، استحالة كقاعدة عقلية، هذه القاعدة صحيحة أو باطلة. وكقاعدة مثلا أن التلازم عقلا بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، هذا التلازم عقلا صحيح أو باطل. وأما الثمرات التي تترتب على تلك القاعدة فلا تبحث عادة في بحث الدليل العقلي، لأن الثمرات بعد إما تبحث بالفقه أو في أبحاث أصولية أخرى، لا في بحث الدليل العقلي. ولكن هنا في خصوص البحث عن إمكان أو استحالة أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، بما أن ثمرته البارزة واحدة، ثمرة أخرى أصلا ما ندري بها يترتب هناك ثمرة أخرى أو لا. ثمرته البارزة أنه هل يمكن إجراء إجراء الإطلاق عند الشك أو لا يمكن التمسك بالإطلاق عند الشك، عند الشك في أمر من الأوامر أنه تعبدي أو توصلي، يشترط فيه القربة أو لا يشترط فيه القربة، هل يمكن التمسك بالأصل لفظيا أو أصل عمليا لنفي هذا القيد، لنفي التعبدية وإثبات التوصلية. هذه ثمرة بارزة، أبرز الثمرات أو أبرز ثمرة مترتبة على بحث هذا البحث، بحث هذا القاعدة العقلية هي هذه الثمرة. والأصحاب بحثوا ذلك في ذيل بحث دلالة الأمر في الأبحاث اللفظية، في بحسب منهجة الكفاية ما كفت باب مستقل للأدلة العقلية، وإنما الأدلة العقلية جملة منها تبحث في بحث الأوامر وجملة منها تبحث في بحث النواهي، ولعل بعضها تبحث في مجالات أخرى. ولهذا ففي بحث الأوامر يبحثون في دلالة الأمر، فلا في خصوص الدليل العقلي، بل يتطرقون إلى هذا الدليل العقلي استطراقا، وهدفهم أساسا في أنه إذا شك في أن المراد بالأمر هو التعبدية أو التوصلية، فما هو مقتضى الأصل في ذلك؟ هل نبني على التعبدية أو التوصلية؟ وهل يمكن نفي التعبدية بأصل من الأصول أو لا يمكن؟ وهذا يتوقف على هذه القاعدة العقلية، فهذه القاعدة العقلية بهذه المناسبة يبحثوها في بحث دلالة الأمر. أما نحن فبما أننا بحسب منهجة الحلقات عندنا باب مستقل لبحث الأدلة العقلية، نبحث القواعد العقلية، فهنا بعد وين راح نبحث هذه الثمرة؟ يعني راح تفوتنا هذه الثمرة إذا ما نبحثها هنا، وهي ثمرة واحدة بارزة لبحث هذه القاعدة العقلية، فلا بأس أن نبحثها. هنا في ذيل هذه القاعدة العقلية. فنقول بأنه الثمرة المهمة المترتبة على هذه على بحث هذه القاعدة العقلية أنه عند الشك ماذا نصنع؟ عند الشك في أمر من الأوامر أنه تعبدي أو توصلي، ولم يذكر فيها ما يدل على التعبدية، فعدم ذكر التعبدية ما يدل على التعبدية، عدم ذكر ما يدل على التعبدية هل يكفي للحمل على التوصلية أو لا يكفي؟ فقد يكون مبنيا على بعض المسالك في تفسير الأوامر التعبدية بحسب هذه القاعدة العقلية، في على بعض المسالك قد يقال بأنه نعم يمكن نفي التعبدية عند الشك، وعلى بعض المسالك قد يقال بأنه لا يمكن عند الشك أن ننفي التعبدية. فهنا مقامان، المقام الأول ما هو الأصل اللفظي، والمقام الثاني ما هو الأصل العملي، والفرق بين الأصل اللفظي والأصل العملي يقصد بالفرق بينهما الأصل اللفظي ليس من الأصول العملية بل من الأمارات. الأصل اللفظي يقصد به مثلا الإطلاق، الإطلاق من الأصول اللفظية، يعتبره من الأصول اللفظية، العموم أو الظهور العمومي من الأصول اللفظية. فيقصد بالأصل اللفظي يعني ما يستفاد من الدلالات اللفظية، فيسمى أحيانا بالأصل اللفظي في مقابل الأصل العملي. فالأصول اللفظية من الإمارات، وإن عبر عنها يعبر عنها أصلا أحيانا بالأصل، ولكنها من الإمارات. فالمقام الأول أنه ما هو مقتضى الأصل اللفظي عند الشك في كون الأمر تعبدي أو توصلي، والمقام الثاني في مقتضى الأصل العملي لو عجزنا عن التمسك بالأصل اللفظي، يعني أمارة ما حصلنا فهو ظل الشك. فما هو مقتضى الأصل العملي؟ وصلت النوبة إلى التمسك بالأصول العملية بعد العجز عن الأمارات، فما هو مقتضى الأصل العملي على فرض العجز عن الأصل اللفظي؟ أما المقام الأول، ما هو مقتضى الأصل اللفظي عند الشك في كون الأمر تعبديا أو توصليا؟ هنا الأصل اللفظي الذي قد يتمسك به، يتوقع إمكان التمسك به، تارة يكون هو الإطلاق اللفظي المبتني على مقدمات الحكمة، الإطلاق المتعارف عليه، وتارة الإطلاق المقامي. الإطلاق المقامي لابد مر عليكم بالحلقات هم موجود، فرقه عن الإطلاق اللفظي أنه الإطلاق اللفظي ما إذا احتملنا وجود قيد في مراد المتكلم داخل في الطبيعة التي أبرزها في كلامه، أبرز في كلامه وفي متعلق الأمر، في موضوع الأمر، في على كل حال في كلامه، في جزء من أجزاء الدليل على الحكم الشرعي مثلا، أبرز طبيعة ولم يبرز معها قيد لتلك الطبيعة، فتجري مقدمات الحكمة لنفي ذلك القيد. هذا إطلاق لفظي. والإطلاق المقامي ما إذا احتملنا وجود مطلب آخر مو قيد من قيود الطبيعة التي ذكرها، بل وجود مثلا أمر آخر، أمر ثاني إلى جنب هذا الأمر، أو وجود مثلا فد ما يرتبط بهذا الأمر بنحو من الأنحاء من دون أن يكون قيدا فيه. مثل لذلك أستاذنا شيء الحلقات في تعداد الأجزاء، هذا كمثال عند التصدي لبيان أجزاء الصلاة، فهذا لا بلسان القيد بل لسان بيان الأجزاء. فإذا قال بأنه التكبير جزء، تكبيرة الإحرام جزء، الركوع جزء، السجود جزء، ولم يذكر القنوت مثلا أو لم يذكر السورة مثلا، فهل أن هذا قيد أو لا؟ لم يجعل هذه الأجزاء قيودا لذات طبيعة حتى يقال بأن هذا قيد جديد لم يذكر، إذا كان يذكر لكان قيدا جديدا، لا، وإنما هذا جزء جديد. بل لم يقل مثلا أنه يجب هذه الصلاة، هل هي مقيدة مثلا بسورة أو لا، أو غير مقيدة فننفي القيد، مو بهاللغة، بل بلغة رأسا بلغة بيان تعداد من الأجزاء. هذه تعداد نسبة بعضها إلى بعض على حد سواء، ليس بعضها قيدا في البعض، بهذه بلغة بيان الأجزاء لا بلغة ذات طبيعة الصلاة، فكل جزء يكون قيدا، أو كل أو مثلا الشرائط تكون قيود، لا بهاللغة، بل بلغة بيان الأجزاء في عرض واحد، والأجزاء في عرض واحد لا تعتبر قيود بعضها لبعض، وإن كانت هي قيود لعنوان الصلاة، ولكن ليست هذه قيود بعضها لبعض إذا ذكرت في عرض واحد. فهذه ما يمكن نفي هذا الجزء الجديد المحتمل، لا يمكن نفيه بقرينة الحكمة، لأن قرينة الحكمة إنما تقول بأنه لو سكت المتكلم عن قيد لا أمكن القول بأنه لم يقصد ذلك القيد، لأنه في مقام بيانه تمام قيود هذا الذي ذكر، هذه الطبيعة التي ذكرها في مقام بيانه تمام ما يشترط فيها، ولم يذكر هذا الشيء، فننفي هذا القيد بقرينة الحكمة. ولكن فيما إذا لم يكن هذا الشيء المشكوك على فرض وجوده في مراده قيدا لما أبرزه في كلامه، ليس قيدا لما أبرزه في كلامه، بل هو مطلب جديد، فهنا قرينة الحكمة العامة ما تجري، يحتاج إلى قرينة خاصة، يحتاج إلى أن تكون هناك قرينة على أنه في مقام بيان هذا الأمر الجديد. بالنسبة إلى القيد قرينة عامة موجودة مما سميناها بقرينة الحكمة، لكن في بيان مطلب جديد ما عدنا فد قرينة عامة تقول بأنه كل مطلب جديد احتملت أنه موجود في مراد المتكلم يمكن نفيه بعدم بيانه، ولعله ما يريد يبين هذا، لعله هذا المطلب الجديد صحيح في رأي المتكلم، ولكن الآن في هذا الكلام ما يريد يبينه. ماكو فد قرينة عامة تقول بأن المتكلم في مقام بيانه كل ما يعتقد بصحته في كلامه هذا، لا، لعله هذا الشيء ما دام فد شيء إضافي مو قيد في من قيود هذا الذي ذكره، لعله بل أخر بيان هذا الشيء إضافي إلى يوم آخر. ما عرفت قاعدة تقول بأنه لا، أن ظاهر حال المتكلم أن يبين كل ما يعتقد بصحته في كلامه هذا، وكلامه هذا إيش قد يستوعب ما دام هذا مطلب جديد أصلا مو قيد من قيود هذا الذي ذكره. فما عرفت قاعدة عامة تقول بأنه كلما هو صحيح في مراد المتكلم لا بد وأن يذكره في نفس هذا الكلام، لا، لعله بعضه يؤخرها إلى يوم آخر. إذن فالإطلاق المقامي يحتاج إلى قرينة خاصة أن المتكلم في كلامه هذا في مقام بيان هذا الأمر الجديد إن كان صحيحا، أن المتكلم في مقام بيانه إن كان صحيحا، فإن لم يذكره نعرف أنه ليس صحيحا، ليس بل مما يعتقد به المتكلم لأنه لم يذكره، إن كان صحيحا لكان في مقام بيانه، فيحتاج إلى قرينة خاصة على أنه في مقام البيان. نجد هذا يسمى بالإطلاق المقامي. فبالنسبة إلى قرينة الحكمة، تارة نحاول نفيها عند الشك بالإطلاق اللفظي، وتارة نحاول نفيها عند الشك بالإطلاق المقامي، نعتبرها في مقلب جديد، تارة نعتبرها قيد أو بمنزلة القيد فننفيها بالإطلاق اللفظي بقرينة الحكمة، وتارة نعتبرها من 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 مطلب إضافي فنحاول أن ننفيها بقرينة بالإطلاق المقامي لا بالإطلاق اللفظي، وكلاهما داخلان في الأصل اللفظي. قلنا بأنه المقام الأول في الأصل اللفظي، الأصل اللفظي هنا تارة يكون بالإطلاق اللفظي وتارة بالإطلاق المقامي. الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي كلاهما لو جريا فهما من الأصول اللفظية لا من الأصول العملية. أما الإطلاق اللفظي، الإطلاق اللفظي هل يجري أو لا يجري؟ هذا لا بد وأن نبحث فيه حسب المسالك السابقة. أهم المسالك السابقة أستاذنا الشهيد ينطي أربع مسالك إذا ما اشتبه، يتكلم في ذلك على أربع مسالك. على هذه المسالك الأربعة، على كل واحد منها نتكلم بأنه الإطلاق لفظي مبتني على قرينة الحكمة يجري أو لا. أولا على مسلك السيد الخوي، سأنا نسيت السيد الخوي ذكرنا مسلكه في الأبحاث الماضية أو ما ذكرنا، أحتمل أن السيد الخوي ناقش رأي أستاذي رأي المرزنائيني، أما هوش ماذا كان رأيه أنا ما أذكر بيناه أو لا. المهم السيد الخوي يؤمن بإمكان التقييد بقصد القرب بنحو من الأنحاء، لا يقول بالاستحالة، وهو كان يعلق على مبنى المحقق النائيني بمتمم الجعل، فهو ما ارتضى متمم الجعل، ولكنه احتمل بشكل تعدل الأمر لعله أو المهم. أستاذنا الشهيد هنا يقول بأن السيد الخوئي يرى إمكان التقييد بقصد القربة، مو الاستحالة، لا يرى الاستحالة بل يرى الإمكان. هسه بأي طريقة الإمكان ما أعرف درسناه سابقا أو لا. فإذا قلنا بهذا المسلك، بمسلك السيد الخوئي، فهذا من أبرز مصاديق إمكان التمسك بالإطلاق اللفظي، لأنه راح يصير إذا كان هذا القيد ممكنا فيصير حال حال أي قيد آخر، كالتقييد بالطهارة، كالتقييد بأي قيد آخر من القيود في الصلاة. فإذا لم يذكر ما يدل على هذا القيد يجري الإطلاق، وننفي هذا القيد بالإطلاق المبتني على مقدمات الحكمة. هذا على مسلك السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. وعلى الثاني على مسلكنا، مسلك الذي اختاره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، بأنه التعبدي مرجعه إلى أن الأمر وإن كان متعلقا بذات الطبيعة، ولكن إذا اختار المكلف الفرد غير التعبدي لا إلا تجدد له الأمر، تولد له أمر آخر أيضا بذات الطبيعة. أيضا إذا اختار الفرد غير التعبدي، اختار الفرد غير بدون قصد قربة، أيضا يتجدد له، وهكذا إلى أن يؤدي الفرد التعبدي فينقطع. هذا ما اختاره أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه ثبوتا، ولكن قال بأنه إثباتا هذا يشبه القيد. بصيغة التقييد يمكن أن يبرز المولى، ولكن لا يقصد به التقييد الحقيقي المستحيل، وإنما يقصد به الإشارة إلى أن هذا الأمر لا ينقطع نهائيا بفرد غير تعبدي، وإنما يتجدد الأمر. خب، هذا هو المسلك الذي اختاره أستاذنا الشيخ. يقول بناء على مسلكنا هذا يمكن أن نذكر تقريبين لإمكان إجراء الإطلاق. التقريب الأول لإمكان إجراء الإطلاق أن يقال بأنه يكفي لجريان قرينة الحكمة، مقدمات الحكمة، أن يكون ما لم يذكره المتكلم على فرض ما إذا كان داخلا في مراده يحتاج إلى قيد إثباتي مو إلا قيد ثبوتي. وقد قلنا بأنه إثباتا يمكن إبراز ذلك بصيغة القيد، ما دام أنه إثباتا قصد القربة يصير يضع على شكل قيد. فالمولى يقول أريد منكم الصلاة مقيدا بقصد القربة، مقيدا بقصد امتثال الأمر مثلا، إثباتا هكذا، وإن كان ثبوتا لا يقصد به القيد بل يقصد ما ذكرنا. ما دام أنه إثباتا هذا يشكل قيد، ثبوتا ما يشكل قيد ولكن إثباتا يشكل قيد. ما دام أن هذا إثباتا يشكل القيد فيمكن عند عدم ذكره أن نتمسك بالإطلاق، لأنه عرفا يقال بأنه ما دام لم يذكر هذا القيد إذن لا يريده، تجري قرينة الحكمة بطريقة المتعارفة. هذا هو التقريب الأول. هذا التقريب الأول قد واحد ما يقتنع به، قد يقول القائل بأنه خب إمكان إبرازي على شكل القيد شيء، وأنه دائما بيانه بشكل القيد شيء آخر، يمكن أن يبرز على شكل قيد، مو أنه أصلا بيانه الطبيعي بشكل قيد. لا، قد يقول القائل بيانه الطبيعي بشكل إخبار، أن يخبر بأن الغراء وإن كان أمري هذا بذات الطبيعة ولكن غرضي خاص بالحصة الخاصة إخبار. قد يقول القائل بأنه بيانه الطبيعي إبرازه الطبيعي ليس بصيغة القيد، وإن كان لو صاغه بصيغة القيد أيضا صحيحون، ما نقول باطل، ولكن بيانه الطبيعي ما دام أن مراده ليس قيدا بل مراده الإخبار، إذن فبيانه الطبيعي هم لازم يكون على صيغة الإخبار مو على صيغة قيد. إذن فهذا التقريب الأول قد ما يقتنع به أحد، ولهذا أستاذنا الشهيد يقول عندنا تقريب ثاني. لو أن أحدا قال بأنه بل مجرد كون هذا القيد ممكن أن يذكر بصيغة القيد، هذا التعبدية قصر القربة يمكن أن يذكر بصيغة القيد، هذا لا يكفي لإجراء قرينة الحكمة. إن قيل هكذا فعندنا التقريب الثاني لبيان التمسك بالإطلاق. التقريب الثاني
أن يقال بأنه كما أن القيد فيه مؤونة زائدة بحاجة إلى بيان لو قصده المتكلم، تجدد الأمر أيضا فيه مؤونة زائدة بحاجة إلى بيان لو كان في مراد المتكلم. إن كان هذا الأمر توصليا فما راح يتجدد، ولكن إذا كان هذا الأمر تعبديا فهو يتجدد. فهذا التجدد في مؤونة زائدة، هذه مؤونة زائدة مرتبطة بالأمر الأول، مو أنه أجنبي نهائيا عن الأمر الأول. إذا كان أجنبيا نهائيا عن الأمر الأول لقلنا خب هذا مو بمنزلة القيد، هذا أمر أجنبي، فهذا ماكو قرينة بقرينة الحكم لا يمكن نفيه. ولكن بما أن هذا تجدد الأمر ليس شيئا أجنبيا عن الأمر الأول، بل نفس الأمر الأول يتجدد لأجل تحقيق غرض نفس الأمر الأول، يتجدد الأمر لنفس ذلك الغرض، لا لغرض آخر، لا لملاك آخر، بل هذا منوط بنفس ملاك الأمر الأول. فهذا شأنه شأن القيد وإن لم يكن قيدا، لأنه كما أن القيد يشكل مؤونة زائدة ويحتاج إلى بيان زائد، كذلك تجدد الأمر فيه مؤونة زائدة ويحتاج إلى بيان زائد، وإن لم يبينه تجري قرينة الحكمة لنفيه. هذا هو التقريب الثاني الذي يذكره أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه. هذا هم أيضا في نفس شيء من هذا التقريب الثاني، من حيث أن هذا ليس داخلا في الإطلاق المقامي. قد يقول قائل بأن هذا مو الإطلاق اللفظي، مش شكل قيد، وأما كون هذا المطلب الجديد ليس أجنبيا بل هو مرتبط بالأمر الأول، هذا قرينة مثل القرينة التي نحتاجها في موارد الإطلاق المقامي، ليس في موارد الإطلاق المقامي نحتاج إلى قرينة، هنا هذه قرينته، هذه القرينة هي قرينة كون هذا التجدد الأمر ليس أجنبيا عن الأمر الأول بل منوط بالأمر الأول، لأنه لأجل تحصيل الملاك نفس الأمر الأول يجدد الأمر. هذه قرينة على أن هذا المطلب الجديد لو كان مرادا لكان عليه أن يبينه في نفس هذا البيان، ما يأخر الميكون يأخر إلى بيان آخر. هذه كقرينة للإطلاق المقامي، هذا قد يقال بأنه هذا ما يشكل إطلاق لفظي، هذا يشكل إطلاق مقامي، كان المفروض أن يبين هذا البيان في المقام الإطلاق المقامي الذي سيأتي بحثه إن شاء الله. وعلى كل حال هذا اعتبره أستاذنا الشهيد تقريبا ثانيا للتمسك بالإطلاق اللفظي، هذا بناء على مسلكه هو. وأما على مسلك ثالث، المسلك الذي كان يقول بأن التقييد بالجامع بين ما يمكن التقييد به وما لا يمكن التقييد به ممكن، شبيه بما نسبناه قديما إلى المحقق الثاني، كان يقول بأن الأمر بالجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور ممكن. بل هنا بعضهم كانوا يقولون بأنه صحيح أن التقييد بقصد امتثال الأمر مستحيل، ولكن نختار جامعا بين ما يمكن التقييد به وما لا يمكن التقييد به. خب شنو الحصة الأخرى اللي نشكل جامع بينهما ولو مثلا بعنوان ملازم لهذا التقييد، وهو مثلا أن لا يكون شنو كنا نقول أن لا يكون بل بقصد غير قربي، هذا ملازم لأن يكون بقصد قربيين. فالجامع بين هذين مثلا بشكل من الأشكال لو وجدنا جامعا بين حصتين إحدى الحصتين غير لا يمكن أن تقييد به، ولكن الجامع بينهما يمكن أن تقييد به فيقيد بالجامع بينهما. كان عندنا مسلك من هذا القبيل سابقا بعثنا. بناء على هذا المسلك أيضا يقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأنه لو شككنا بأن هذا القيد موجود أو غير موجود فيمكن نفيه بالإطلاق وقرنة الحكم بشكل طبيعي بالإطلاق اللفظي، لأنه هذا أيضا المهم يشكل قيد، وإن كان هذا القيد هو الجامع بين ما يمكن وما لا يمكن. فعند الشك فيه ننفيه بالإطلاق اللفظي بقرينة الحكمة بشكل طبيعي. المسلك الرابع هو المهم لأنه المشهور نسبه سيدنا الشهيد إلى صاحب الكفاية وإلى المشهور، رأي صاحب الكفاية. رأي صاحب الكفاية خب تذكرون كان يقول بأنه الأمر يتعلق بذات الطبيعة سواء في التوصل أو في التعبدي، ولكن فيما إذا كان تعبدياً نفس هذا الأمر لا يسقط، مو أنه هذا الأمر يسقط ويتجدد بأمر جديد كما قاله أستاذنا الشهيد، لا، بل نفس هذا الأمر يبقى يستمر، لأن الأمر إنما يسقط لا بامتثال متعلقه بل بتحقيق غرضه، لا بتحقيق متعلقه بل بتحقيق غرضه. ما دام أن غرض الأمر بل لم يتحقق نفس ذلك الأمر يبقى مو يتجدد مثل ما يقول السيد الشهيد، بل نفس ذلك الأمر يبقى. فهذا الأمر صحيح أنه تعلق بذات الطبيعة، ولو أن المكلف صلى بدون قصد القربة فقد امتثل وحقق متعلق هذا الأمر، ولكن لم يحقق غرض هذا الأمر. عندئذ هنا يستصعب التمسك بالإطلاق اللفظي عند الشك لنفي التعبدية، وذلك لأن هذا ليس قيدا، ليس قيدا في هذا الأمر، ولا يشكل أمرا جديدا كما يقوله أستاذنا الشهيد، وإنما الغرض لا يتحقق. إحنا شلون نعرف أن الغرض يتحقق أو لا يتحقق؟ كيف نتمسك بالإطلاق لمعرفة أن الغرض يتحقق بدون قصد القربة؟ يعني ننفي دخالة قصد القربة في الغراض، كيف ننفي دخالة قصد القربة في الغراض بإجراء الإطلاق اللفظي؟ هنا يستصعب. فتوجد يعني اعتراضات ثلاثة على التمسك بالإطلاق على هذا المبنى، على مبنى صاحب الكفاية الذي هو المبنى المشهور حسب ما ينسبه أستاذنا الشهيد إلى المشهور. على هذا المبنى هل يمكن التمسك بالإطلاق أو لا؟ هناك ثلاث بل اعتراضات انتقادات على التمسك بالإطلاق، إذا أمكن حلها أمكن التمسك، وإلا ما يمكن التمسك بالإطلاق. يكفي، والحمد لله رب العالمين.